أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما يرتبط بولاية العم والخال. أما العم فيكفي في سلب ولايته عدم وجود الدليل عليها والتمسك بالأصل الأول في عدم ولاية لأحد على أحد إلا ما أخرجه الدليل. وربما تمسك في المقام أيضا بمفهوم صحيحة محمد بن مسلم كما هو شأن السيد الخوئي رضوان الله عليه وظاهر السيد الحكيم أيضا. وقد تقدم منا التوقف في الجزم بالمفهوم في المقام. نعم، استدل صاحب الجواهر رضوان الله عليه في المقام برواية وردت في الباب السادس من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث الثاني. يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، شوفوا تعبير الوسائل يا أخوة، وعنه عن أحمد بن محمد، وعنه مو عن الكليني، وعنه يعني ومحمد بن يعقوب عن الراوي الأول عن شيخه عنه، هكذا يصبح المعنى، وهذا كثير في الوسائل. يعني في الرواية الأولى هكذا: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، هذا مو محل كلامنا فعلا. في الرواية الثانية قال: وعنه عن أحمد بن محمد، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن معزيار. جيد. عن محمد بن الحسن الأشعري. علي بن مهزيار هنا هو الشخصية الشهيرة المعروفة الثقة الجليل، طبعا الآن مو محل بحثنا، لكن الذي يظهر بالتتبع أن هناك شخصان، أن هناك شخصين باسم علي بن مهزيار، مو واحد كما هو المنسبق للأذهان. في واحد كان في زمن الإمام الجواد والهادي سلام الله عليهما ووصل إلى زمن الإمام العسكري، في واحد آخر هو حفيده بحسب الظاهر، هو الذي كان في زمن الغيبة الصغرى والذي تنقل عنه بعض قضايا اللقيا مع الإمام أو إلى ما هنالك. على كل حال، علي بن مهزيار هنا هو المشهور وهو ثقة جليل بلا شك ولا ريب. عن محمد بن الحسن الأشعري. محمد بن الحسن الأشعري، الأشعريون صاروا قميين وهم عرب، كما هو معلوم. هو محمد بن الحسن بن خالد الأشعري الملقب بشينولة أو شمبولة، ها، على اختلاف في التعبير عندهم. وهذا الرجل وإن ذكر في بعض كتب الرجال لكن لم يرد فيه توثيق كما لم يرد فيه قدح. نعم، تصدى المحقق الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه في تعليقاته على منهج المقال للاسترعابادي، تعليق المشهور، إلى استظهار توثيقه من كونه وصيا لسعد بن سعد الأشعري، اللي شخص جليل جدا كان، ووصايته عنه الظاهر أنها ثابتة من دون تشكيك. فاستفاد من وصايته العامة عنه أن هذا توثيق له من سعد بن سعد، وهو جليل معاصر قد وثق شخصا، فيؤخذ بتوثيقه. وهذا بحث مبنائي. السيد الخوئي قبل الوصاية، لكنه لا يقبل أنها كاشفة عن الوثاقة. يقول: إذ الوثاقة المطلوبة في باب الرواية غير الأمانة المطلوبة في باب الوصاية. صحيح، الوثاقة في باب الرواية يراد منها مكونان، وإن كان الآن إذا تراجعون في الكتب يقولون ثلاثة في الاصطلاح، لكن مو دقيق هالكلام. يقولون في اصطلاح الإمامية: الثقة هو العدل، بمعنى إمام صادق اللهجة ضابط. ثلاثة عناصر. أنا بقدر تتبعي ما وجدت أن الإمامية دخيلة في إطلاقات أصحابنا مثل الشيخ الطوسي، الشيخ النجاشي، توثيقات الشيخ الكشي ومن نقل عنه الشيخ الكشي، أو عندما يقول الشيخ الطوسي: فإن فلانا وفلانا عرفوا في الطائفة، وفلانا ونظراءهم بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، مع أن كثير ممن يروون عنهم هم من غير أتباع المذهب الحق، من أصحاب الفرق الضالة ومن العامة أيضا. مضافا إلى كثرة إطلاق ثقة ثقة على غير الإمام في كلام الشيخ الطوسي والشيخ نجاش. فالوثاقة يا إخوان دقة مركب من أمرين: العدالة بمعنى الصدق في اللهجة، والضبط. أما الضبط فهو الحالة الغالبة في الإنسان. الضبط لا يراد منه تعلم آداب اللغة العربية وكون الحافظ حافظة استثنائية وإلى ما هنالك، الحالة المتعارفة في الإنسان، الحالة المتعارفة في الإنسان هي الضبط، ومن هنا قل ما يشار إلى الضبط، بل يؤخذ أصلا موضوعيا مفروغا عنه. نعم، يحتاجون إلى التنبيه فيما لو خرج إنسان عن الضبط، وهذا كثير في كلمات الرجاليين أيضا، وخلط في آخر عمره وكذا، ها، وهذا كثير تنبيه على أشخاص متعدد، يعني مو كثير جدا جدا لكن موجود بكثرة نسبية، أنهم ينبهون على المخلطين ومن ليس لديهم ضابط ومن لديهم تدليس وإلى ما هنالك، ولو تدليس من باب القصور لا من باب التقصير. فثقة عندما تطلق تتضمن الضبط اعتمادا على أصالة الضبط،
طيب جيد. عندما يأتي السيد الخوئي ويناقش الوحيد البهبهاني في وثاقة محمد بن الحسن الأشعري، فهو يريد أن يقول إن أمانة محمد بن الحسن الأشعري ليكون وصي عام عن سعد بن سعد اللي هو من شيوخ أجلاء الطائفة، ومو وصي في أن يروح للسوق يشتري كيلو لحم ويرجع، لا، وصي في كل أموره وشؤونه. هذا لا شك أنه يستدعي الأمانة في العمل، لكن الأمانة في العمل غير ملازمة للأمانة في الكلام في القول، فقد يكون الإنسان منضبطا في الأعمال ولكنه غير منضبط في الأقوال، وقد يكون مراده أيضا الضبط، وأن الضبط في الأعمال الخارجية لا يلازم الضبط في باب الرواية. الآن تشوف لك إنسان ما عنده أي ضبط في باب العلوم كلها، لكنه نجار حاذق أو بناء حاذق. طيب، أقول لو كان أمينا في مورد خاص لابد أن ينظر في ذلك المورد أنه يلازم أو لا يلازم. طبعا بين قوسين نظير هالبحث وين يطرح يا إخوان؟ نظير هالبحث يطرح في الوكالة عن المعصوم، والسيد الخوئي نفس الكلام عنده هناك. ومرة أخرى لا يطرح في باب الوكالة أو الوصاية في جميع الأمور بما فيها الأمور المالية التي تحتاج إلى الضبط وتحتاج إلى الصدق حتما. والثابت في محمد بن الحسن أنه وصي سعد بن سعد في كل شؤونه، يعني حتى في أموال أولاده، في الأوقاف التي كان يتولاها، إلى ما هنالك. وهذا لا شك ولا ريب أنه يلازم صدق اللهجة. طبعا لا يلازم أن يكون عالم كبير، صحيح. وأما الضابط فهو الحالة الغالبة في الإنسان، والأصل العقلائي الأولي في كل إنسان أن يكون ضابطا، مش أعلائي، ضابط بالشكل المتعارف، وهذا هو المطلوب في باب الوثاقة، لا يطلب أكثر من هذا. ومن هنا يتضح سواء بنينا على هالمبنى أو ما بنينا، وإن كنا نبني، أن تعبير صاحب الجواهر رضوان الله عليه عن هذه الرواية بالصحيحة هو في محله لا أقل مبنائيا. فما يظهر من تقرير بحث السيدي رحمه الله ما يوحي بالتعجب من صاحب الجواهر بأنه كيف يعبر عن الرواية بالصحيحة مع أن محمد بن الحسن شنبولة لا مدح له ولا توفيق، قد اتضح ما فيه.
مو كل واحد بأنه وكيل على وصي على الأموال الحسبية بأنه دقة، كثير منه كذلك أئمة سلام الله بأنه مثلا
أثناء وكالتهم ما كانوا ثقات أو بعد ذلك انحرفوا
في زمان.
أحسنتم، انحرفوا بعد ذلك
في زمانهم بعضهم وبعض
الآخر. أدري في زمانهم، لكن انحرفوا، بقوهم وكلاء من انحرفوا. أنت جنابك الآن مؤسسة صغيرة، محل تجاري بسيط، إذا شخص ما تثق به خليه وكيل عنك في الدكان، أنا أخليه، ما أخلي إنسان إلا يثق به
إذا عرف.
آه.
لكن إذا
إذا عرفوا بلا شك المعصوم عليه السلام يعرف ذلك. ها؟ إذا ثبت أنه لطقية لا يكشف، هذا مثل كل أفعال المعصوم. مو يقولون بأن الفعل سنة أيضا كاشف عن السنة إلا أن يكون طقية، أصالة الجهة تجري إلى أن يأتي ما يصرف عنه.
يعني الإمام الكاظم لا يعلم بأن الواقفية راح
يعني، لا ما كانوا واقفية، الإمام خلاهم وكلاء بحسب وضعهم الفعلي، ما كانوا واقفية.
الإمام يعلم
وليكن يعلم أنه سينحرف بعد ذلك، لا يحكم عليه بما سيأتي، يحكم عليه بوضعه الفعلي، كان مستقيم الطريق، كان له حال استقامة، ثم هو معصوم حتى لا يجوز عليه الفسق بعد العدالة أو الاختلاس بعد الأمانة. لا، ليس الأمر كذلك، المعصوم يتعامل معه بحسب وضعه الفعلي. لو كان الإمام الكاظم عليه السلام لا يزال ومتصدي فعلي ومو مسجون، وانحرف علي بن أبي حمزة وأبقاه وكيلا بعد انحرافه، صح كلامكم، يمكن حينئذ أن نستشكل، لكن هذا لا يمكن، بل لا يترقب، بل لا يجوز أن يبقيه وكيلا على أموال البيت المال وهو إنسان منحرف يختلف المال، هذا مسلم. جيد، هذا بحث مبنائي على كل حال، رجالي مبنائي، فأقول تعبير صاحب الجواهر مبني على مبنى من نتيجة، سيقبل السيد الخوي ما يقبل، هذا بحث آخر، مو أنه تعبيره بالتقرير أصلا ولا يشير إلى هالمعنى، كأنه يعني عبرت بالصحيح وما إلى أي مدرك هذا التعبير، لأنه لا مدح له ولا توثيق، صحيح في التوثيقات الخاصة ما إلى، ولكنه يوجد مبنى، والمباني يعتمد عليها المحققون وقد يرفضها بعض المحققين. الاعتماد على الوكالة مو شيء مستهجن أو جديد في الطائفة، العلامة الحلي وثق العشرات إن لم أقل المئات بالوكالة في خلاصته، وكثير من المحققين اعتمدوا على ذلك. زي هسه المهم الدلالة، لا يروح الوقت كله بالرجاليات. الدلالة، قال: كتب بعض عن بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، يعني الإمام الجواد، ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج فكتب لي، لا تكره على ذلك والأمر أمرها. استدل صاحب الجواهر وقبل الدلالة السيد الخوي، لكن طعن في السنة، على عدم ولاية العم على تزويج الصغيرة، وقد يقال إن الرواية دالة بشكل أوضح على عدم ولايته على تزويج الكبيرة، لأنها بعدما بلغت الأمر أمرها. وهذا تعبير ثان عن أن العقد سوف يكون أشبه بالعقد الفضولي، إن أجازت بعد البلوغ نفذ العقد، إن لم تجز لم ينفذ، ولا نريد بسلب الولاية غير هذا، فلا يستشكلن أحد كما جاء في ذهني لأول وهلة من أن هذه الرواية قد لا تنفي الولاية.
صريحة.
هذه الرواية تثبت الولاية قد يقال على الصغيرة، ولكنها إذا كبرت جددت النظر.
لو كانت بأنه جسمه لو كانت نافذة وهي صغيرة.
جيد. حتى في الأب يوجد هالبحث أن الصغيرة أو الصغير إذا كبرت يتخير أو لا، وقول معروف للطائفة، في الصغيرة لا تتخير لكن في الصغير إذا بلغ يتخير. الصغيرة قول معروف هذا، سنختاره أو لا نختاره سيأتي قريبا، انتبهتوا؟ حينئذ التخير بعد البلوغ لا يعني عدم الولاية حين الصغر، فتكون الروايات تثبت صحة العقد للصغيرة حين صغرها، والمعقود له عليها قد يستمتع بها إلى أن، مو تقول عقد بلا أثر، ها، بدون الدخول، لأن الدخول لا يجوز بالصغيرة، لأن المزوج من الصغيرة قد يكون بالغ هو. ها؟ الصغيرة مو إلا بنت سنة أو نصف سنة، قد تكون بنت 7 سنين، بنت 8 سنين، وقد تكون ذات بنية. ها؟ طيب، فعلى هذا إن قيل إن بلغت فالأمر أمرها، يعني تتخير، تخيرها لا يعني عدم وجود الولاية من الأصل، الإنصاف.
هناك في الأب عدم التخير،
في الأب عدم التخير، فليكن في العم تخير. جيد جيد، مستويان من الولاية، مستوى أعلى للأب ومستوى أدنى منه بقليل للعم، ممكن هذا. ولذلك تصورنا في الأب،
يعني مفهوم مشكل
في الأب، فليكن، شنو المشكلة؟ الولايات مو على درجة واحدة. ليش في الأب ما استشكل؟ كثير من المحققين اختاروا أنه في تزويج الصغير، صغير مو صغيرة، إذا كبر يختار، ما قالوا هذا لا يعني ولاية الأب على تزويج ولده الصغير، قالوا يعني ولاية الأب على تزويج ولكنه يتخير عندما يبلغ. جيد، إذن فالتخير بعد البلوغ لا يعني عدم الولاية من الأصل. جيد جيد، فنقول نفس الكلام هنا، إن تخيرها بعد بلوغها لازم أعم لنفي الولاية عنها حين صغرها. نعم، هو نفي للولاية عنها بعد بلوغها، صحيح. جيد،
بس أول الكلام لولاية هذه،
أحسنت. فأنا أريد أن أقول لا يصح ما جاء في ذهني بدوى من أن الرواية دالة على الولاية، لأن التخير بعد البلوغ كما أنه أعم من عدم الولاية قبل البلوغ، هو أعم من الولاية قبل البلوغ أيضا، ها؟ أعم من الطرفين. جيد، فيحتاج النفي إلى دليل والثبوت إلى دليل، وحيث إن النفي دليله معه مقتضى الأصل الأول، ها، والإثبات هو الذي يحتاج إلى دليل يخرجنا عن الأصل، ها، وهو مفقود لأنها الرواية لا تدل. فحينئذ الصحيح أن هذه الرواية لا تثبت الولاية على الصغير ولا تنفيها عنه أيضا. نعم، هي تنفي الولاية عن الكبير للعم، لأن العم لا ولاية له عليها بعد بلوغها، الأمر أمرها. جيد، فحينئذ لا يصلح الاستدلال بهذه الرواية على نفي ولاية العام عن الصغير أو الصغيرة. أحسنت. طبعا السيد الخوي ما أعر أهمية للبحث لأنه يرى ضعف السند. فحينئذ فالعمدة في نفي ولاية العام هو الأصل الأولي ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم عند القائل بها.
تعبير بلا تكره، ما قال العقد باطل، قال لا تكره.
فضولي نفس الشيء، يتناسب هذا مع الفضولي. الفضولي أيضا، أنت لا عم ولا خال ولا شيء، زوجت ابنية، نفس الشيء، عقد فضولي، تستطيع أن تجيز وتستطيع أن ترفض، لا تكره عليه. وأما الخال، الأب أو الجد إذا زوج، لا إذا زوج الصغيرة وبلغت المشهور رواية وفتوى هو أنها ملزمة بالعقل بعد
الذبح.
ها؟
ولا يقول بأنها مخيرة.
لا يقولون بالتخيير المشهور. نعم، في خصوص الذكر الولد الذكر يوجد قول معروف بتخييره بعد البلوغ. جيد. أما الخال فالخال لم يرد به دليل فيما رأينا من الروايات التي بين أيدينا، ولكن أمره ليس أحسن حالا من العم، فإن الأصل الأولي يقتضي عدم ولايته. وكذلك مفهوم صحيحة محمد بن مسلم عند القائل بها. وأما أولادهم فحتى في العبارة ما كان لها داعي يا إخوان حقيقة، يعني أنا ما أدري ليش أضافها المحقق صاحب العروة في العبارة. إذا انتفت ولاية العم والخال، يعني أكو أحد يتوهم أن أولاد العم وأولاد الخال لهم ولاية؟ بعد صور دول صاروا بعيدين عنها، ما ربطهم بها أصلا، ولد عمها شو ربط بها؟ فهذا أشبه بالمستبرك، المستأنف اللي ما إلى داعي. قد يكون تطريز للعبارة أو قد يكون يريد المحقق صاحب العروة يرفع عادة جارية في بعض العشائر والأعراف أنه إذا ماتوا أهلها وميت عمها ولد عمها يصير ولي أمرها. قد يكون هذا، فيكون الداعي له نفي بعض الأعراف الخاطئة على المستوى الفقهي.
حجم الفضولية بالنسبة إلى عقد الزواج يستدعي الإجازة بعد البلوغ أم لا الإجازة في
حين؟ الفضولية بالنسبة
إلى عقد الزواج
يستدعي الإجازة ما لم يرد ولو بعد سنة ولو بعد خمس سنين.
الولي له
بذلك. أنت بعت بيتي أو سيارتي وعلمت بذلك بعد 10 سنوات، عندما علمت إما أجيز وإما أرد.
بالنسبة للصبي الولي يكون مقامه.
بالنسبة للصبي. إذا زوج فضوليا وليه يستطيع، الذي يستطيع أن يعقد له ابتداء يستطيع أن يجيز له عقده الفضولي، كأنه هو عقد له. بالنتيجة المجيز هو ولي العقد، سواء كان هو نفسه أو وليه أو وكيله، وكل شخصا. إذا هو بالغ يستطيع أن يوكل شخصا.
شرط قبول كلامه ورفضه
وإثبات
العقد هو البلوغ.
الولد قبل البلوغ لا قيمة لكلامه، لا سلبا ولا إيجابا. في الفضولي مطلقا، في الفضولي غير فضولي. كل من ليس ببالغ فقبوله ورفضه لا علاقة له بإنفاذ الأحكام الوضعية ومنها العقود، سوى الضمانات طبعا لدليلها الخاص. لا يطل دم امرئ مسلم أو من أتلف مال الغير فهو له ضامن، مقتضى الامتنان عليه تضمين الطرف المقابل. باقي شوية وقت لكن رح ندخل في مطلب جديد يحتاج استعراض روايات، نتركه إن شاء الله يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله أعلم.